خلاصة الفصل الثامن، نستخلص مما سبق الأمور التالية. قلنا إن هناك نمطين من القراءة الوجودية للنص، أحدهما متسق والآخر غير متسق، حيث يتضارب فيه التنظير مع التطبيق الفعلي، والأول يعود إلى الفلاسفة التقليديين من أمثال الفارابي وأتباعه، والآخر يعود إلى العرفاء وبعض الإشراقيين. عرفنا أن الفلاسفة التقليديين لا يولون النص أي مرجعية معرفية مستقلة، فهو يتبع ما عليه البرهان الفلسفي لكونه لا يحظى عندهم بدرجة القطع واليقين، فالمنهج المتخذ لديهم هو منهج تبعية النص للقبليات الفلسفية. لذلك أقر الفلاسفة لزوم تأويل النصوص الدينية الخاصة بعالم الغيب والآخرة، وعدوا ما جاء به الشرع لا يفيد الحقيقة، وأن غرضه إقناع عوام الناس عن طريق التشبيه والتمثيل. وعلى خلاف هذا النهج التبعي ظهر نهج التوفيق الذي تبناه العرفاء والفلاسفة الإشراقيون، فهو يعترف بالنص كمرجعية معرفية مستقلة ويقينية، وعليه يمكن التوفيق بينها وبين المرجعية الأخرى للقبليات الوجودية. وقد لاحظنا أن هناك مبنيين لهذا النهج، أحدهما فلسفي والآخر عرفاني، وأن الأول طرح نظرية أطلقنا عليها المشاكلة، والآخر تبنى صورة أخرى من الفهم صككنا لها مصطلح المعاينة. وسواء لدى نظرية المشاكلة أو المعاينة، فإن النص لا يعامل معاملة التشبيه والتمثيل ولا المجاز والتأويل، خلافاً لما كان عليه النهج الأول للفلاسفة التقليديين. كنا أمام ثلاث نظريات متسقة لفهم النص. الأولى هي نظرية التمثيل التي ترى أن ما يتضمنه النص من مفاهيم إنما يراد منها التمثيل والتشبيه للقضايا الموضوعية، ولا يراد منها تقرير الحقائق. والثانية هي نظرية المشاكلة التي تختلف عن الأولى بأنها ترى في النص دلالات على الحقائق الموضوعية تبعاً للمطابقة بين مفردات النص اللغوية وبين الوجود، حيث لدى كل منهما مشاكلات نوعية، مما يجعل أحدهما يدل على الآخر ويتطابق معه. أما الثالثة فهي نظرية المعاينة التي هي أيضاً تؤكد على قطعية الدلالة اللغوية للنص خلافاً للنظرية الأولى، لكنها لا تتفق مع النظرية الثانية في حملها للدلالات الظاهرة من النص على معنى المشاكلة، ولا ترد معنى الألفاظ إلى أصولها المشتركة كما تفعل سابقتها، وإنما تأخذ بالمعنى الظاهر كما هو في دلالته الخاصة مباشرة، وكثيراً ما تستند في ذلك إلى المعنى الحسي لللفظ، خلافاً لنظرية المشاكلة التي تركز على المعنى غير الحسي.